والآن مع الدرس 78.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن باب القضاء من الأبواب المهمة التي ينبغي تدارسها، خصوصاً لمن كانوا من أهل القضاء. وذكر الإمام فقال: باب القضاء في جامع الرهون. وقال: من ارتهن متاعاً، أخذ سيارة منك رهن، على القول بجواز الرهن في المنقولات، فهلكت السيارة عندي، وأقر الذي عليه الحق بتسمية الحق واجتمع على التسمية، ولكنهم اختلفوا في الرهن، فقال الراهن: قيمته 20 دينارا، وقال المرتهن: قيمته 10 دنانير. فحينئذ، لأن العين المرهونة تلفت في يد المرتهن، وبالتالي الراهن يدعي أن قيمة الرهن عالية، والمرتهن يدعي أنها أقل، ليكون الواجب عليه في الضمان أقل. قال مالك: يقال للذي بيده الرهن صفه، أي صف الهلاك، فإذا وصفه وتبين أنه ليس بفعل فاعل فإننا نحلفه على ذلك، ثم أقام تلك الصفة أهل المعرفة بها، يعني نظروا إلى صفة تلك العين، فإن كانت القيمة أكثر مما رهن به قيل للمرتهن: أردد إلى الراهن بقية الحق، وإن كانت القيمة أقل مما رهن به أخذ المرتهن بقية حقه من الراهن. أما إذا كانت متساوية فحينئذ نقول هو مخير بها، والأولى أن نثبت الخيار. إذن قوله: صفه لنا، يعني صف العين المرهونة. لو اختلف في الرهن فقال: أنا رهنت لك هذه العين في دين مقدارها 10 دنانير، وقال: لا، إنما ارتهنته في دين مقداره 20 دينارا، فحينئذ إذا كان الرهن لا زال باقيا فإننا نحلف المرتهن حتى يحيط بقيمة الرهن، فإن كان ذلك لا زيادة فيه ولا نقصان عما حلف أن له فيه، فحينئذ نقول للمرتهن: خذ بحقك، وأنت أولى بالبداءة باليمين لقبضه الرهن وحيازته إياه. أما إذا كان الرهن أقل من 20 التي سمى فإننا نقول: يا أيها المرتهن، احلف على 20، ويقال للراهن: إما أن تعطيه ما حلف عليه وتأخذ الكلب، وإما أن تحلف على الذي قلت أنك رهنته ويبطل عنك ما زاد المرتهن على قيمة الأرض. فإن حلف الراهن بطل ذلك الرهن. قال مالك: لو قدر أن الجميع هلكوا وتناكر الحق، فقال الذي له الحق 20 دينارا، وقال الذي عليه الحق مجرد 10 دنانير، وقال الذي له الحق قيمة الرهن 10 دنانير، وقال الذي عليه الحق قيمته 20 دينارا، فإنه يقال للذي له الحق: صفه، فإن وصفه بأوصاف كاملة أقام أهل المعرفة، وقال: كم قيمة المملوك إذا كان بهذه الصفات؟ فإذا كان كذلك نظرنا القيمة بعد أن يتكلم بها أصحاب الخبرة، نقارنها بين المال المتلف. قال المؤلف: باب القضاء في كراء الدابة والتعدي عليها. الكراء يعني الإجارة. لو استكرى دابة إلى مكان مسمى فتعدى ذلك المكان، فحينئذ يخير رب الدابة بين أمور: إن أحب أن يأخذ كراء الدابة في المسافة الزائدة فإنه يعطى ذلك، ويقبض دابته وله الكراء الأول، وإن أحب رب الدابة فله حينئذ قيمة الدابة من المكان الذي تعدى منه المستأجر، وله الكراء الأول. قال المؤلف: من أخذ مالا قراضا من صاحبه مضاربة، فقال له رب المال: لا تشتري به حيوانا ولا تبتع به كذا وكذا لسلع يسميها وينهى عنها ويكره أن يضع ماله فيها، فحينئذ لو قدر أنه اشترى، أن العامل اشترى ذلك المال الذي نهي عنه، فإننا نقول بأنه ضامن. قال المؤلف: وهكذا أيضا الرجل يبضع معه الرجل بضاعة، يعني عطف له بضاعة من أجل أن يتمكن من بيعها، فيأمره صاحب المال أن يشتري له سلعة باسمها، اشتري السلعة الفلانية، فيخالف فيشتري ببضاعته شيء آخر غير الذي سماه الشريك، فهذا تعدي، وحينئذ صاحب البضاعة بالخيار، إن أراد أن يأخذ هذه السلعة الجديدة، وإن أراد أن يأخذ رأس ماله الذي دفعه له. قال المؤلف: باب القضاء في المستكرهة من النساء. المراد بالمستكرهة من وطئت وهي غير راضية بالكراهة بالإكراه. المستكرهة هل لها حق في المهر؟ فيجب على الواطئ أن يدفع لها المهر. روى المؤلف عن ابن شهاب أن عبد الملك بن عمروان قضى بامرأة أصيبت مستكرهة أن لها صداقها على من فعل ذلك بها. ثم روى قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكرا كانت أو ثيبا، إن كانت حرة فعليه صداق مثلها، مثلها إذا جل الزوج بيتزوجها كم يدفع، وإن كانت أمه فعليه ما نقص من ثمنها، والعقوبة في ذلك تكون على المغتصب ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله، وإن كان المغتصب عبدا فذلك له على سيده إلا أن يشاء أن يسلمه. قال المؤلف: باب القضاء في استهلاك الحيوان والطعام وغيره. من استهلك الحيوان ذبحه وأكله بغير إذن صاحبه فعليه أن يدفع قيمته يوم استهلكه، ولا يجب عليه أن يشتري حيوانا آخر يماثله، وإنما تجب القيمة. قال مالك: من استهلك شيئا من الطعام، دخل على بيت ودخل في السفرة فوجد صحون التمر فأكلها، فهنا استهلك شيئا من الطعام بغير إذن صاحبه، فإنما يرد إلى صاحبه مثل طعامه بمكيلته من صنعه أو من صنفه، والطعام بمنزلة الذهب والفضة. قال مالك: إذا استودع الرجل مالا فابتاع لنفسه به وربح فيه فإن ذلك الربح يكون له، لأنه ضامن للمال حتى يؤديه إلى صاحبه، ولأن الضمان يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن إذا استودع الرجل مالا فابتاع به لنفسه وربح فيه فإن ذلك الربح يكون له، لأنه لو قدر أن المال هلك لكان ضامنا للمال حتى يؤديه إلى صاحبه، وهذا أحد الأقوال في المسألة. مثال ذلك: سارق أخذ مالك فتاجر به، يرد مالك فقط ولا يرد الربح معه؟ مثال آخر: شخص أخذ مال أخواته فتاجر به، يرد عين المال ولا يرد أيضا الربح؟ شو الجواب؟ كلام المؤلف هنا أن الربح للعامل، وتقدم معنا في قصة أبي موسى أنه يرد نصف الربح، فيكون نصف الربح للعامل ويكون نصف الربح لصاحب المال، ولعل هذا القول أعدل الأقوال في المسألة. قال الإمام مالك:
باب القضاء في من ارتد عن الإسلام. وروى عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غير دينه فاضربوا عنقه. وقد وصل هذا الحديث الإمام البخاري من حديث ابن عباس، وفسر الإمام ذلك بأن من خرج من الإسلام إلى غيره مثل الزنادقة وأشباههم فإن أولئك إذا ظهر عليهم قتلوا ولم يستتابوا، لأنه لا تعرف توبتهم، لأنهم كذبة كانوا في الزمان السابق يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فلا أرى أن يستتاب هؤلاء ولا يقبل منهم قولهم. وأما من خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك فحينئذ يستتاب، فالمرتد لا يقتل ابتداء وإنما يستتاب، وفإن تاب وإلا نفذ فيه الحد. وذلك لو أن قوما كانوا على ذلك رأيت أن يدعوا إلى الإسلام ويستتابوا، فإن تابوا قبل ذلك منهم، وإن لم يتوبوا أقيم الحد عليهم. ولم يعن بهذا من خرج من دين آخر غير الإسلام، وإنما المراد بقوله من غير دينه يعني غير دين الإسلام. وهكذا أيضا من غير دينه من أهل الأديان كلها لا يدخل في هذا الحديث إلا الإسلام، فمن خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك فهذا هو المقصود هنا. ثم روى عن عبد الرحمن بن محمد ابن عبد القاري عن أبيه أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى، فسأل عمر ذلك الرجل عن الناس فأخبره، ثم قال له عمر: هل كان فيكم من مغربة خبر، يعني خبر غريب؟ قال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه. قال: ما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه. فقال عمر: أفلا حبستموه ثلاثة؟ كان الأولى بكم أن لا تبادروا بقتله حتى تستتيبوه. قال عمر: أفلا حبستموه ثلاثة وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله؟ ثم قال عمر: اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني. قال الإمام مالك: باب القضاء في من وجد مع امرأته رجلا. وروى عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال: نعم. وروى عن يحيى عن سعيد أن رجلا من أهل الشام وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلهما معا، فأشكل على معاوية بن أبي سفيان القضاء فيه، فكتب إلى أبي موسى الأشعري يسأل له علي بن أبي طالب عن ذلك. تعرفون كان هناك فتنة بين معاوية وعلي، وعلم معاوية أعظم من علم علي أعظم من علم معاوية، فلما خفي عليه الحكم في هذه المسألة خفي على معاوية، كتب كتابا لأبي موسى لأن كان من أعوان علي ليسأل علي رضي الله عنه. فسأل أبو موسى عن ذلك علي بن أبي طالب، فقال علي: إن هذا الشيء ليس بأرضي، عزمت عليك لتخبرني. فقال له أبو موسى: كتب إلي معاوية أن أسألك عن ذلك. فقال علي: أنا أبو حسن، إن لم يأتي بأربعة شهداء فليعطى برمته، رمته مقدمة الشعر. وفيه دلالة على أنه يقتص منه بسبب ذلك، وأنه لابد من تثبيت شهادة الشهود في هذا الباب. قال المؤلف: باب القضاء في المنبوذ. المنبوذ المراد به المطروح، مرات تجدون عند باب المسجد أو تجدون في غيره طفلا متروكا. قال: روى المؤلف عن ابن شهاب عن سنين عن أنه وجد منبوذا في زمان عمر، قال: فجئت به إلى عمر بن الخطاب فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ قال: وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال له عريفه، كل قبيلة يكون لهم رجل معرف يعرف بهم، فقال عريفه يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح. فقال له عمر أكذلك؟ قال نعم. قال عمر اذهب فهو حر، خذه معك هذا الطفل وربه، ولك ولاؤه وعلينا نفقته. قال سمعت مالكا يقول الأمر عندنا في المنبوذ أنه حر، وأن ولاءه للمسلمين هم يرثونه ويعقلون عنه. قال المؤلف باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه. متى نلحق الولد بأنه لزوج المرأة ومتى لا نلحقه؟ روى المؤلف عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت كان عتبة ابن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك. زمعة هو والد سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ووليدة زمعة جارية يملكها زمعة. فيقول عتبة بن أبي وقاص كنت أطأ هذه الوليدة، وبالتالي الولد الذي جاءت به هو ولدي لأنني أنا الذي أطأها. ولذلك أمر عتبة أخاه سعدا أن يقبض إليه ولد زمعة، ولد وليدة زمعة. قال فلما كان عام الفتح فتحت مكة جاء سعد بن أبي وقاص إلى مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ ذلك الطفل بعد أن كبر وقال بأن هذا ابن أخي قد عهد إلي أخي فيه. فقام إليه عبد بن زمعة فقال هذا أخي، بدلالة أنه قد ولد على فراش أبي. من الذي ولدته؟ جارية أبي. فقال هذا أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراش أبي. فاختصم وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد يا رسول الله هذا الرجل ابن أخي عتبة، ولد لعتبة، قد كان عهد إلي فيه، طلب مني أني أحرر الكلام فيه. قال عبد بن زمعة يا رسول الله هذا أخي، هذا الطفل أو هذا المدعى عليه أخي، وابن وليدة أبي، ولد على فراش أبي. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال هو لك يا عبد بن زمعة، فجعله لزمعة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. متى تكون المرأة فراشا لزوجها؟ إذا كان يمكن أن يطأها أصبحت فراشا له. قال الولد للفراش، وبالتالي يثبت نسب عتبة إلى زمعة. وقال وللعاهر الحجر، العاهر المرأة الزانية، الحجر قيل المراد به أن ترجم. ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه، لأنه رأى شبها بينا بينه وبين سعد، فقال لزوجة السودة احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة ابن أبي وقاص، قالت فما رآها حتى لقي الله. ثم روى عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن أبي أمية أن امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت 4 أشهر و10 أيام، فلما حلت تزوجت، فمكثت عند زوجها 4 أشهر و5 شهر، كم المجموع من الوفاة؟ 9 أشهر. كم هي عند الثاني؟ 4 أشهر و5. ثم ولدت ولدا تاما، للميت أو للزوج الجديد. فجاء زوجها إلى عمر فذكر ذلك له، فدعا عمر بنسوة من نساء الجاهلية قدما فسألهن، فقالت امرأة منهن أنا أخبرك عن هذه المرأة، هلك عنها زوجها بعد أن حملت منه، فأهريقت عليه الدماء، فحش ولدها في بطنها، أصبح توقف نموه، احنا عندنا يسمونه عوار، شو اسمه؟ عوار، ماذا تسمون أنتم؟ توقف نمو الجنين في بطن أمه. قال فحش ولدها في بطنها، فلما جاءها الزوج الجديد وأنزل ماءه في رحمها حرك الولد الأول، وأصاب الماء تحرك الولد في بطنها وكبر، فصدقها عمر وبالتالي لم يحكم عليها بأنها زانية، وفرق بينها وبين هذا الولد، وقال عمر أما إنه لم يبلغني عنكما إلا خير، لو كنت أعلم خلاف ذلك يمكن أتخذ إجراءات أخرى، ثم ألحق الولد بالأول، يعني لم يبلغني عنكما، يعني عن الزوج وعن الزوج الجديد وعن المرأة، وإلا لو كان يظن أنهما قد خالفا أمر الشريعة لعاقبهما. كيف تزوجها وهي لا زالت وهي حامل في عدة الوفاة؟ ثم روى عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام، يليط يعني يعلق أو يلحق أو يثبت النسب، فإذا جاء أحد قال هذا الولد ولدي ولد لي في الجاهلية قبله وعلق به وثبت النسب بذلك، فأتى رجلان كلاهما يدعيان ولد واحد، يقول كل واحد منهما هذه امرأة وطئتها في الجاهلية وبتحملت مني بعد ذلك فهذا ولدي، فكل من الرجلين يدعي هذا، فدعا عمر بقائف، والقائف هو الرجل الذي يعرف الأثر، يعرف الأثر وبالتالي يعرف الأشباه بحسب معرفته بالأثر، فنظر القائف إلى الرجلين ونظر إلى الصبي، فقال القائف هذا الصبي من الرجلين قد سقي من المائين، فضربه عمر بالدرة، كيف يكون الرجلين وانعقاد الولد لا يكون إلا من ماء واحد؟ ثم دعا المرأة فقال لها أخبريني خبرك، فقالت كان هذا لأحد الرجلين يأتيني وهي في إبل لأهلها فلا يفارقها حتى يظن أو تظن أنه قد استمر بها حبل، ثم انصرف، ثم انصرف عنها فنزلت عليها الدماء فظنوا أنها دم دورة والحامل لا ينزل منها الحيض، ثم جاءني الرجل الثاني فخلف عليه وأصبح يطأني فلا أدري هل هو من الأول أو من الثاني. القائف لما صدقته المرأة قال الله أكبر، فقال عمر للغلام يا غلام انظر أي الرجلين تريد أن يكون مولا لك أو والدا لك فالأمر إليك. قال مالك بلغني أن عمر أو عثمان قضى أحدهما في امرأة غرت رجلا بنفسها، قالت له أنا حرة وهي مملوكة، فولدت له أولادا، فقضى أن يفتدى أن يفتدي ولده بمثلهم، إذا جاءت بولد حينئذ نقول ائتي بمملوك تعوضه عن ولدك أو نعوضه بالقيمة، فنقدر أن هذا الجنين مملوك، وقلنا بأنه لو بيع مملوكا فإننا حينئذ ندفع أو نأخذ كذا، فهكذا في مسألتنا يفتدى بقيمة المملوك الصغير. قال المؤلف باب القضاء في ميراث الولد المستلحق. إذا ألحق الولد بنفسه فكيف هو مع الميراث؟ يقول مالك سواء كان الإلحاق من الوالد الذي توفي أو كان من بعض الورثة، مثال ذلك رجل عنده ثلاثة أولاد، ف جاء شخص وقال أنا ابن رابع له، فشهد أحد الثلاثة بأنه أخ لهم وأما الاثنان الباقيان فلم يشهدا، فما الحكم؟ قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يهلك وله بنون، فيقول أحدهم: قد أقر أبي أن فلانا ابنه، أن ذلك النسب قال لا يثبت بشهادة واحد، النسب لا يثبت بشهادة واحد، ولا يجوز إقرار الذي أقر إلا على نفسه. هذا الشاهد نقول نعتبر كلامه بمثابة إقرار، وبالتالي نأخذ ما يستحقه لو ما يستحقه هذا المنبوذ لو كان ابنا رابعا، هم ثلاثة كل واحد له ثلث، فأقر واحد من الثلاثة بأن له أخ وأنكر الباقيان، فحينئذ الأخ لو قدر أنهم أربعة كم يأخذ؟ يأخذ الربع، الفرق بين الثلث والربع يأخذه هذا المستلحق. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.